كانت نبغة طفل. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن جذور الحرب في أوكرانيا هي بسبب السياسة الخاطئة لتوسع الناتو نحو شرق أوروبا. الفصائل الفلسطينية تندد بجريمة الكيان الصهيوني بإعدام شاب فلسطيني من مسافة الصفر وتتوعد بالرد. موسكو تندد بالسياسات الغربية المدمرة الداعمة لكييف وترفض شروط بايدن للتفاوض. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني للأمين العام للأمم المتحدة أن جذور الحرب في أوكرانيا هي بسبب السياسة الخاطئة لتوسع الناتو نحو شرق أوروبا، ونفى حسين أمير عبداللهيان التقارير التي تتحدث عن إرسال طهران أسلحة إلى موسكو من أجل استخدامها في أوكرانيا، لافتا إلى أن هدف اتهام إيران بإرسال أسلحة إلى روسيا هو إضفاء الشرعية على إرسال السلاح الغربي إلى أوكرانيا. وأضاف أن الجمهورية الإسلامية تعارض إرسال الأسلحة إلى طرفي هذه الحرب، وكانت واشنطن قد نشرت أخبارا مضللة بشأن صفقة مسيرات إيرانية بين طهران وموسكو، الأمر الذي نفاه البلدان. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن جرائم الكيان الصهيوني اليومية لا تدان من قبل مدعي لحقوق الإنسان. وفي تغريدة على تويتر قال ناصر كنعاني إن استشهاد الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح بعدة رصاصات مباشرة من قبل جندي الكيان الصهيوني أمام الملأ يستحق ردا عالميا، لكن جرائم الكيان الإجرامي الصهيوني لا تدان ولا يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن جرائمه تلك. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن حقوق الإنسان باتت اليوم ألعوبة بيد عدد من الحكومات المجرمة. لقيت جريمة إعدام الشاب الفلسطيني عمار مفلح بدم بارد استنكارا فصائليا وغضبا شعبيا شديدا بعدما أطلق عليه جندي صهيوني النار من مسافة الصفر في بلدة حوارة جنوب نابلس. وقالت حركة حماس إنها جريمة صهيونية بشعة يرتكبها أحد جنود الاحتلال بإعدام شاب بدم بارد، وهو ما يعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه. من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن مشهد الإعدام بدم بارد للشهيد عمار مفلح في حوارة وعلى مرأى من العالم هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا العزل. قالت قيادة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد إنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بسبب القصف التركي على المناطق الخاضعة لسيطرتها. وصرح مصدر مسؤول بقسد أن الغارات التركية تسببت بتعطيل العمليات في مخيم الهول ومحيطه داخل سوريا، حيث يتم احتجاز النساء وأطفال مقاتلي عصابة الدواعش. وكان البنتاغون زعم في وقت سابق أن العمليات ضد المسلحين لم تتوقف، في حين لم يرد ما يعرف بالتحالف الأمريكي بعد حول تعليق المزيد من العمليات. حول إعلان قسد وقف التنسيق مع الولايات المتحدة نتابع التقرير التالي.
لا تزال قوات الاحتلال الأمريكي تتنقل بسلاسة وسهولة في الشمال والشرق السوري رغم إعلان ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من واشنطن وقف جميع عمليات التنسيق مع التحالف الأمريكي. وأتى هذا القرار بعد القصف التركي لمناطق سيطرتها، وأضافت أن جميع العمليات الخاصة المشتركة التي كانت تنفذها مع القوات الأمريكية قد توقفت. ودعت قسد روسيا إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما وأن تطالب تركيا بالالتزام بالاتفاقيات السابقة وحل الخلافات بالحوار لا بالحرب. وحذرت قسد من أن التصدي لأي توغل تركي جديد سيحول الموارد العسكرية بعيدا عن حماية سجن يضم جماعة داعش الإرهابية أو استهداف الخلايا النائمة لداعش التي لا تزال تشن هجمات كر وفر في سوريا. وزارة الدفاع التركية أعلنت أن معركتها ضد من أسمتهم بالإرهابيين شمالي سوريا سوف تستمر بشكل فعال وحازم. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه يتعين على حلفاء بلاده، ويقصد هنا الأمريكيين، قطع الدعم عن الإرهابيين في إشارة إلى قسد، معتبرا أن تركيا هي حليفتهم ويمكنها التعاون معهم. والأيام الأخيرة شهدت قصفا كثيفا للقوات التركية على مواقع قسد استخدمت فيها أسلحة بعيدة المدى، وهو ما أثار استياء الولايات المتحدة، حيث أكدت أنها تعارض بشدة أي عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، مشيرة إلى أن الضربات التركية هددت بشكل مباشر سلامة الجنود الأمريكيين. المراقبون يشككون في حقيقة إنهاء التنسيق بين قسد وقوات الاحتلال الأمريكي، خصوصا وأن الأخيرة هي التي تغذي وجودها وتضع لها الخطط، وقادة قسد يمشون وفقها. ويلفت المراقبون إلى أنه كثيرا ما كانت تعلن الميليشيا نيتها تعليق التنسيق مع الأمريكيين، لكنها سرعان ما تعود عن قرارها، وتستخدم قسد داعش وخروج الإرهابيين من سجونها كورقة في وجه تركيا علها تمنع أنقرة من القيام بعملية عسكرية. ولكن بحسب المراقبين فلن تمتنع تركيا عن القيام بعملياتها طالما بقيت قسد في المنطقة، إلا إذا عادت السيطرة للجيش السوري حصرا دون أي وجود علني أو خفي للميليشيا الانفصالية.
دانت الصين تهريب أمريكا للنفط من سوريا وصفة أن ما تقوم به بغير الشرعي. وأقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي تشيان إن تمركز قوات أمريكية في سوريا وتهريبها للنفط والحبوب من سوريا هو غير قانوني. وجاءت تعليقات ليتشيان ردا على تقارير بأن القوات الأمريكية أرسلت الخميس أكثر من 50 ناقلة نفط محملة بالنفط من شمال شرق سوريا إلى قواعدها في شمال العراق في أحدث شحنة من النفط السوري المسروق، وأكد أن تمركز القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني وتهريب أمريكا للنفط والحبوب من سوريا غير قانوني، كما أن الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا غير قانوني. اعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه محمد ورجائي المعتقلين منذ نيسان إبريل الماضي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تكمن أهمية القانون في كونه يحمي الحقوق والحريات الفردية لأفراد المجتمع حتى من الحكومة نفسها، لكن القوانين في السعودية لها وظيفة أخرى، فهي تستخدم لملاحقة وقمع معارض النظام أو حتى من يطرح رأيا يخالف توجهات السلطة بحسب منظمات حقوق الإنسان الدولية. فاستنادا لقانون جرائم المعلومات أو قانون مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الخاصة، يواصل النظام السعودي اعتقال أصحاب الرأي، وكان آخرهم عالم الدين الشيخ كاظم العمري نجل آية الله محمد العمري الذي تم اعتقاله في المدينة المنورة، لينضم إلى نجليه محمد ورجائي المعتقلين منذ نيسان إبريل الماضي. كما استخدم الذراع القضائي للنظام هذه القوانين لإصدار أحكام قتل تعزيرية بحق محمد آل طحنون ومصطفى أبو شاهين وعبد الله غزوي ضمن محاكمة جماعية، ليرتفع عدد المهددين بالقتل إلى 59 شخصا على الأقل بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. انتهاك حقوق المعارضين لا يتوقف بقتلهم، وإنما يمتد إلى ما بعد الإعدام.
حتى لحظة إعدامه ظل يعاني من مخلفات تعذيبه. خلال فترة اعتقاله تعرضنا كعائلة لمختلف أنواع الانتهاكات، لم نستطع أن نصرف من أموالنا حتى اليوم، وتمت مصادرة أغراضنا الخاصة.
ولذلك حذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الرأي لخطر الإعدام الوشيك، مؤكدين في بيان أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام تكتنفه السرية، حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون الإعدام أو أسماءهم أو وضعهم القانوني، فيما طالب خبراء الأمم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام.
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسياسة الغربية المدمرة الداعمة لكييف، واعتبر بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز أن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ضرورية ولا مفر منها. من جهته عرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عند رفض روسيا شروط الرئيس الأمريكي جو بايدن للتفاوض حول التسوية في أوكرانيا، وأكد استمرار العملية العسكرية الروسية حتى تحقيق أهدافها. وقال بيسكوف للصحفيين إن المفاوضات ممكنة فقط في حال مغادرة زيلينسكي لأوكرانيا. حول مستجدات المواجهة الغربية مع روسيا في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
تدفع التدخلات الغربية في أوكرانيا أمد الحرب إلى مستويات متقدمة، حيث تواصل الدول الغربية دعم كييف بأصناف الأسلحة النوعية، بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ندد بالسياسات الغربية المدمرة الداعمة لكييف. الرئيس الروسي وفي اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز حث ألمانيا على إعادة النظر في نهجها فيما يتعلق بإمداد النظام في كييف بالأسلحة، مشيرا إلى أن الجيش الروسي امتنع لفترة طويلة عن توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا، إلا أن هذه الإجراءات الآن أصبحت رد فعل حتميا على هجمات كييف الاستفزازية ضد البنية التحتية لروسيا في سياق الأحداث في أوكرانيا. وعلى خط الضغط الغربي عبر تدخلاته التي لا تريد الحلول، رفض الكرملين الشروط التي ذكرها الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال أنه مستعد للتحادث مع الرئيس بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع. ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال إن بايدن قال عمليا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا، وهو ما ترفضه موسكو بوضوح. بيسكوف لفت إلى أن واشنطن لا تعترف بضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، الأمر الذي يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة لمحادثات محتملة. وبينما يعلن الغرب استعداده للحوار مع موسكو، يستمر في التورط أكثر بتسعير الحرب الدائرة في أوكرانيا. وهنا تستعد برلين لتسليم 7 دبابات من طراز جيبر لأوكرانيا، لتضاف إلى 30 دبابة للدفاع الجوي تستخدم بالفعل لمحاربة الجيش الروسي، بحسب صحيفة شبيغل الألمانية. وعلى خط آخر صرح قائد الجيش الليتواني بأن الوحدات المتناوبة للجيش الأمريكي المتمركزة في ليتوانيا تعمل على تغيير مستوى تأهبها من الردع إلى الجهوزية للقتال، وتنتشر حاليا كتيبة مناوبة للجيش الأمريكي في ليتوانيا تضم نحو 500 جندي وضابط. بالمقابل صعدت موسكو من لهجتها إزاء واشنطن وحلف شمال الأطلسي، إذ أطلق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سلسلة من المواقف اتهم فيها الولايات المتحدة بتحويل أوكرانيا إلى تهديد وجودي لروسيا، لأنهما يزودان أوكرانيا بالسلاح ويقدمان لها التدريب العسكري على أراضيها.
يمنيا دان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن محاولة العدوان لنهب ثروات اليمن وحرمان أبناء شعبه من مستحقاته الطبيعية. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن جذور الحرب في أوكرانيا هي بسبب السياسة الخاطئة لتوسع الناتو نحو شرق أوروبا. الفصائل الفلسطينية تندد بجريمة الكيان الصهيوني بإعدام شاب فلسطيني من مسافة الصفر وتتوعد بالرد. موسكو تندد بالسياسات الغربية المدمرة الداعمة لكييف وترفض شروط بايدن للتفاوض.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم في هذه الجولة الأخرى بين رحاب عالم التقنيات والتكنولوجيات الحديثة عبر برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، حيث سنستعرض في هذه الحلقة التأثيرات السلبية التي تتركها الدعايات التجارية على صفحات العالم الافتراضي في نمط حياة الإنسان المعاصر، وخاصة شريحة النساء والشباب. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين مستمعينا الكرام، لا يخفى على أحد دور الدعايات في المجالات التجارية والاقتصادية، والشركات التجارية إن أرادت البقاء في مجال النشاط والتنافس وإن أرادت المحافظة على مركزها في السوق الحافل بالمنافسات فلا سبيل أمامها سوى استخدام الدعايات، وهذه الظاهرة سيكون لها مصداق أكثر بروزا فيما يتعلق بالشركات التي تريد أن تنشط على المستوى العالمي.
ولذلك تخصص في جميع أرجاء العالم المليارات من الدولارات سنويا، بحيث أن تقديم الدعايات الناجحة والمؤثرة هو من مؤشرات زيادة العائدات من الأرباح في الوحدات الاقتصادية، والعالم الافتراضي والإنترنت هما من أفضل المواقع للدعايات التجارية.
وتتمتع الدعايات في الإنترنت بمزايا لافتة للنظر قياسا إلى الدعايات التقليدية، والدعايات الإنترنتية تقيم علاقة ثنائية بين القائم بالدعاية والمتلقي، والمتلقون لا يتلقون الدعايات فحسب، بل هم قادرون على التعبير عن آرائهم وطرح أسئلتهم حول المنتجات أو القائمين على الدعايات.
نعم، ومن جهة أخرى فإن الدعايات عبر الإنترنت يمكن إيصالها إلى جميع أرجاء العالم، وهي متاحة في جميع أيام السنة وكل ساعات الليل والنهار، وهو ما يؤدي إلى زيادة إمكانية مشاهدتها واتساع سوقها، كما أن الدعايات عبر الإنترنت تتمتع بخصوصيات العرض والتحديث السهل والمستمر.
ويقوم الكثير من الأشخاص بشراء المنتجات التي يحتاجونها من المتاجر الإلكترونية، وهم بمقدورهم من خلال تخصيص دقائق قليلة من أوقاتهم التسوق من هذه المتاجر الإلكترونية، ولا حاجة إلى أن يقضوا الساعات الطويلة في الشوارع والمتاجر لشراء سلعهم.
نعم، وفضلا عن ذلك فإن الدعايات في العالم الافتراضي تكلف الشركات التجارية نفقات أقل، فمن خلال استخدام هذا الأسلوب لا تعود هناك حاجة إلى طباعة الإعلانات أو الإنفاق المكلف على الدعايات التلفزيونية. ولكن وإلى جانب المزايا العديدة للدعايات على الإنترنت، فقد ذكر الباحثون بعض المضار المترتبة عليها، ويجب القول قبل كل شيء إن أي نوع من الدعايات حتى الدعايات النزيهة تؤدي في الأساس إلى إثارة الأعصاب والتوتر.
نعم، ولكن الحالة الأسوأ تحدث عندما يواجه الإنسان تدفق أنواع الدعايات الخادعة عليه، والدعايات التي تقوم على الكذب والخداع ويتم تنظيمها بما يخالف الواقع، وخاصة إذا اقترنت بإثارة الضجة والتهويلات وأذيعت وانتشرت بشكل متكرر، فإنها تترك الكثير من الضغوط والآثار السلبية على نفوس المتلقين. وعلى أي حال فإن الجميع يتعرضون بأشكال مختلفة لتأثير الدعايات.
نعم، ولا يخفى على أحد أن التوتر والضغوط النفسية تستتبع الأضرار الجسمية، فالدراسات والبحوث في هذا المجال تشير إلى أن من الأسباب العديدة للكثير من أمراض القلب والشرايين والصداع وضغط الدم وغير ذلك التوتر والضغوط العصبية.
أحبتنا المستمعين، ولا شك في أن عنصر التكرار هو من العوامل التي تستغلها الدعايات، فالتكرار في الدعايات يسلب الإنسان فرصة التفكير فيشتري السلعة المروجة لها دون إرادة منه في الغالب، والرأسماليون لا يهمهم سوى البيع وجني المزيد من الأرباح، ولذلك يسعون من أجل أن يخلقوا حاجات جديدة للأشخاص وأن يشوق الناس بعد التعريف بمنتجاتهم باتجاه شراء بضائعهم في الإنترنت، ومن خلال إيجاد الحاجات الجديدة يضطر أفراد المجتمع إلى تقليص أوقات استراحتهم وأن يعملوا ويبذلوا الجهود أكثر من وسعهم من أجل تلبية تلك الاحتياجات.
وتروج الإعلانات مستمعينا الأفاضل الإعلانات التجارية عبر خلق الاحتياجات الكاذبة بين أفراد المجتمع لنشر النزعة الاستهلاكية. والنزعة الاستهلاكية هي آلية اجتماعية تشجع على استهلاك الفرد للبضائع ما أمكنه ذلك، وبوحي من هذه الثقافة يتورط الأفراد في عمليات التسوق المستمرة للسلع والخدمات الجديدة، في حين أنهم قد لا يمتلكون الانتباه والدقة الكافية فيما يتعلق بحاجتهم أو عدم حاجتهم إلى هذه البضائع أو الخدمات أو الجودة أو تبعات استخدامها.
مستمعينا الكرام، والمجتمع الاستهلاكي هو المجتمع الذي قد لا تكون لديه أي حاجة ضرورية إلى سلعة ما، رغم أنهم يقدمون على شرائها بناء على إرادتهم ورغبتهم، ويطرح في المجتمع الذي تشيع فيه النزعة الاستهلاكية شعار الشراء والاستهلاك الأكثر، وتقبل عليه الطبقات الاجتماعية المختلفة كي يستعرضوا وجه اختلافهم عن الآخرين، بحيث إن مواصلة هذا الاتجاه ستستتبع آفات مثل النزعة إلى الكماليات والموضات.
نعم مستمعينا الأفاضل، يعتبر الإنترنت من أكثر وسائل الإعلام امتلاكا للمتلقين، حيث إن نشر الدعايات في مساحاته تتمتع بقدرة عديمة النظير في الترويج للنزعة الاستهلاكية وتكريسها والنزعة إلى استهلاك الكماليات في المجتمع على أثر ذلك، كما أن النزعة المادية والتنافس هما أيضا من الأضرار والآفات الأخرى لهذا النوع من الإعلانات التجارية. وحتى في البلدان المتخلفة التي تعاني شعوبها من التضخم وتنخفض بينهم القدرة الشرائية، فإن وجود الدعايات الكثيرة في الإنترنت تشدد الحاجة إلى السلع الاستهلاكية، حيث يستتبع هذا الأمر آفات ومضار سيئة على اقتصاد هذه المجتمعات.
وعلى الصعيد الوطني، فإن النزعة الاستهلاكية من شأنها أن توجه ضربة إلى اقتصاد البلدان المختلفة، لأن شيوع روح الحرص والجشع واستهلاك الكماليات في المجتمع يؤدي إلى الاستيراد المبالغ فيه للسلع الاستهلاكية غير الضرورية، و يحد تدريجيا من الإقبال العام للمجتمع على شراء المنتجات الداخلية. والأهم أن دخول السلع المستوردة من المجتمعات الرأسمالية قد يتعارض مع الأذواق الثقافية والعقيدية للمجتمعات التقليدية، ويفرض الأضرار الثقافية على المجتمع.
إخوتنا أخواتنا، تعتبر الفتيات والنساء من الشرائح الأخرى الضعيفة أمام الآثار الدعائية السلبية لوسائل الإعلام الحديثة، فهذه الشريحة من المجتمع التي تتوفر لها في العادة أوقات فراغ أكثر تتعرض دوما لدعايات السلع الكمالية الفاخرة ومستلزمات المطبخ ومواد التجميل والملابس والسلع الأخرى، كما أن الانسياق وراء دعايات وسائل الإعلام الحديثة لدى هذه الشريحة من المجتمع من شأنه أن يكبد اقتصاد الأسرة أضرارا فادحة، وذلك بالنظر إلى أن حب الجمال والالتفات إلى المظاهر أقوى لدى النساء مقارنة مع الرجال.
ومن جهة أخرى، فإن النساء وعارضات الأزياء يؤدين دورهن في الدعايات التجارية، حيث يقدمن من الناحية الظاهرية نماذج ومضات خداعة عن الأنوثة، ويؤدي هذا النموذج والنمط إلى أن يكون تفكير النساء تابعا للتعليمات في وسائل الإعلام هذه، والدعايات تعلم النساء وخاصة الفتيات المراهقات أن الجمال والرشاقة أهم بكثير من الشخصية ذات الوقار والروح القوية.
وهذا الترويج مستمعين الأفاضل لموضات بعينها في وسائل الإعلام تترك تأثيرها على سلوكيات المراهقين إلى درجة بحيث نراهم مستعدين لأن يتحملوا المشاكل المترتبة على أنواع الحميات الغذائية غير الطبيعية والكيميائية، وأن يسلموا أجسامهم لمباضع الجراحين، وذلك من أجل الاقتراب من عارضي الأزياء، بل وحتى التحول إلى عارضين وعارضات للأزياء.
مستمعينا الأكارم، لحديثنا حول تأثيرات الإعلانات التجارية في الإنترنت على شريحة النساء والشباب تكملة إن شاء الله في حلقتنا القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
حتى ذلك الحين كونوا بانتظارنا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
تحت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم،
لسانك أول متهم،
كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكسد ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر جولة أخرى في عالم الإنتاج الإيراني وسبل الارتقاء به عبر اعتماد محاور التنمية، حيث سنتوقف فيه عند صناعة الأدوات والمستلزمات المنزلية الكهربائية والإحصائيات المتعلقة بها بخصوص إنتاجها وتصديرها. رافقونا.
مستمعينا الأفاضل، تعتبر صناعة المستلزمات والأدوات المنزلية من أكبر القطاعات الصناعية التي من شأنها أن تخلق القيمة المضافة للصناعات التابعة والفرعية، وتعد في كل بلدان العالم ومنها إيران من القطاعات التي تضخ الحركة في التنمية الاقتصادية والصناعية. وصناعة الأدوات المنزلية هي من بين الصناعات التي تلعب دورا مهما في الدورة الاقتصادية والمالية للبلدان المختلفة بسبب اتساع استخدام منتجاتها في العالم. ومن النادر أن نجد بيتا في العالم لا نرى فيه أحد منتجات صناعة المستلزمات المنزلية، وتضم صناعة الأدوات المنزلية طيفا متنوعا من منتجات مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات والمجمدات والغسالات والمكانس الكهربائية والمكاوي والعصارات، بل وحتى أنواع الأواني كالتفلون والإستيل.
نعم، وتشمل هذه الصناعة ثلاثة قطاعات، وهي قطاع الأدوات الصغيرة والمستلزمات الكبيرة المستهلكة للطاقة، وكذلك المستلزمات المنزلية غير المستهلكة للطاقة، وتضم أنواع الأواني. وتعد صناعة المستلزمات المنزلية من ضمن الصناعات المهمة التي لا تحتاج إلى تقنيات عالية، ويكفيها وجود الورشة الإنتاجية المتوسطة والكبيرة في هذا القطاع من الناحية الاقتصادية.
وتعتبر صناعة المستلزمات والأدوات المنزلية من أكبر القطاعات الصناعية التي تخلق القيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعد في جميع بلدان العالم لا في إيران وحسب من القطاعات التي تدفع التنمية الاقتصادية والصناعية للأمام. فهي صناعة متنوعة ذات استخدامات مختلفة، تستعمل في القطاعات الإدارية والتجارية، وتستأثر بحصة كبيرة من السوق فضلا عن الاستخدام المنزلي الواسع وتأمين الاحتياجات الضرورية للأسر. وتعد صناعة الأدوات المنزلية في إيران من الأسواق التي تجتذب العوائل الإيرانية بسبب تشعب احتياجات الأسرة والشريحة الشابة في المجتمع الإيراني، ويؤدي استعمال مستلزماتها المختلفة إلى ارتفاع مستوى الرفاهية النسبية لمستهلكيها. لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع اليوم صناعة الأدوات المنزلية والكهربائية.
مستمعينا الكرام، تتمتع صناعة الأدوات المنزلية في إيران بتاريخ يمتد إلى 80 عاما، وقد تأسس أول مصنع للأدوات المنزلية في إيران في العام 1937 في طهران، وبدأ عمله ب80 عمال، وتم وضع أسس هذه الصناعة تدريجيا في إيران خلال فترة امتدت لأكثر من عقدين. وقد مرت صناعة المستلزمات المنزلية في إيران منذ الخمسينات وحتى اليوم بتغييرات واسعة، واجتازت الكثير من المنعطفات من حيث ميزانيات العمل والإنتاج.
نعم أعزائي الكرام، وجربت المؤسسات الاقتصادية النشطة في هذا القطاع أساليب مختلفة في الإنتاج كالتجميع ومشاركة المؤسسات الداخلية والخارجية ذات التكنولوجيا والتقنية، وسجلتها في مسيرتها الإنتاجية. وعلى أثر إنتاج الأدوات الاحتياطية للمحركات الكهربائية والضوابط من قبل المصانع النشطة في هذا القطاع، دخلت صناعة الأدوات المنزلية في إيران مجالا جديدا من الإنتاج، وقد أنتجت هذه المصانع بضائعها المختلفة بماركات مختلفة، وقامت بعرضها في السوقين الداخلية والخارجية.
نعم، ويعد مصنع أرج أول وحدة صناعية لإنتاج المستلزمات المنزلية في إيران، ويتوزع في إيران اليوم ما يقرب من 400 وحدة إنتاجية في قطاع صناعة الأدوات المنزلية، ويعمل فيها حوالي 100,000 من عمال ومتخصصين في الورش الإنتاجية ومؤسسات خدمات ما بعد البيع.
ومن نقاط قوة صناعة الأدوات المنزلية في إيران أعزائي الكرام تأمين قسم كبير من المواد الأولية لإنتاج الأدوات المنزلية مثل النحاس والألمنيوم والمواد البتروكيماوية وغيرها في داخل البلاد، حيث أدى ذلك إلى أن تكون المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الأدوات المنزلية المصنوعة في إيران من النوع ذي الجودة العالية.
نعم، ومن مزايا الاستثمار في صناعة الأدوات المنزلية في إيران وجود القوة العاملة الشابة والناشطة والمتخصصة في الفروع الهندسية المختلفة وكذلك السوق المناسبة في داخل البلد وخارجه وخاصة بلدان المنطقة والبلدان المجاورة.
ويتوقع أن تبلغ الدورة المالية في السوق الداخلية لهذا القطاع خلال السنوات العشر القادمة أكثر من 8 مليارات دولار. ولذلك فإن من أهم أولويات تطوير صناعة الأدوات المنزلية في إيران في غضون السنوات الأخيرة توظيف التقنيات والتكنولوجيا المحلية في صناعة الأدوات المنزلية والانتقال النسبي للتقنيات الحديثة في العالم إلى هذه الصناعة وتوسيع الاستثمار في قطاعات البحوث والتنمية وخدمات ما بعد البيع والاهتمام بأنظمة التصميم والهندسة وتحسين النوعية وكذلك زيادة الصادرات.
مستمعينا الأعزاء، لقد تم حتى الآن تخصيص مبالغ لا يستهان بها لتجهيز خطوط الإنتاج وإكمالها في هذا القطاع من الصناعة، بحيث إن أصحاب المؤسسات في هذا القطاع أتاحوا من خلال رفع الطاقة الإنتاجية إمكانية تأمين البضائع التي تحتاجها السوق خلال مدة قصيرة.
ويصرح أحد الناشطين في هذا المجال بأن هناك اليوم أسواقا استهلاكية جيدة المنتجات الإيرانية في هذا المجال مثل البلدان المجاورة كالعراق وأفغانستان وآسيا الوسطى وبعض البلدان الأفريقية، بل إن بعض المنتجات مثل السخانات الإيرانية يتم تصديرها إلى البلدان الأوروبية. ويتوقع أن تتمكن صناعة الأدوات المنزلية في البلاد في القريب العاجل أن تطرح نفسها في التنمية الاقتصادية للبلد باعتبارها من الصناعات الرائدة. وفي الوقت الحالي يتم تصدير بعض المنتجات الخاصة بإيران إلى بلدان كانت ذات يوم مهد هذه الصناعات مثل مكائن الخياطة المنتجة في إيران والتي دخلت الأسواق الأوروبية وحققت مستوى عاليا من الرضا بين المستهلكين.
وقد شهدت صادرات الأدوات المنزلية من إيران زيادة ملحوظة، وتعد بلدان مثل العراق وأفغانستان من أكثر الأسواق استيرادا للمنتجات الإيرانية في هذا المجال، بل ويتم تصديرها إلى بلدان كإيطاليا وبريطانيا، وقد بلغت تلك الزيادة نسبة 30% في إنتاج الثلاجات والمجمدات و 38% في إنتاج الغسالات الأوتوماتيكية و 22% في صناعة أجهزة التلفزيون، وهو ما يدل على تطور إيران من حيث البنية التكنولوجية والتقنية. ويتم تصدير بعض منتجات الأدوات المنزلية مثل المبردات المائية والدفايات الغازية إلى العراق وطاجيكستان وأفغانستان.
نشكر لكم طيب متابعتكم أعزائي الأفاضل، وعلى أمل أن نعاود اللقاء في جولتنا القادمة بين أرجاء قطاعات الإنتاج الإيراني. نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
Thank you. لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، وهذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية الذي نستعرض من خلاله أهم وأبرز مظاهر التمييز العنصري ضد السودي وعدد من الأعراق في أعمال مؤسسة هوليوود السينمائية باعتبارها الوجه الثقافي الأبرز للولايات المتحدة وقوة نفوذها الناعم على صعيد عالمي.
إذن رافقونا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة.
أيها الأخوة والأخوات، الفيلم الذي نستعرضه في هذه الحلقة هو فيلم محطة فروتفيل الذي أنتج في عام 2013، والمقتبس عن قصة حقيقية وقعت أحداثها في العام 2008 على رصيف محطة قطار الأنفاق فروتفيل في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي شهد مقتل الشاب الأسود أوسكار جرانت على يد شرطي، وهي الحادثة التي أثارت بعد تسريب مشاهدها الملتقطة بكاميرا المحمول صخب سكان أوكلاند.
الفيلم هو باكورة المخرج الأمريكي الشاب رايان كوغلر، الذي استطاع أن يعطي للفيلم نكهة عاطفية وإنسانية رشحته للكثير من الجوائز وحاز على العديد منها، أهمها جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة الجمهور في مهرجان ساندانس السينمائي.
فيلم محطة فروتفيل يمثل تراجيديا شاب أسود يدعى أوسكار قتل في ليلة رأس السنة على يد شرطي أبيض بدم بارد وهو مكبل وملقا على الأرض، والفيلم يصف الأحداث محاكية تماما للواقع.
أما افتتاحية الفيلم المكونة من تسجيل مصور حقيقي من الهواتف المحمولة من قبل الحاضرين لحظة وقوع الحادثة تمثل حبكة أساسية للفيلم، حينما ألقى الشرطة القبض على أوسكار ورفاقه بتهمة مشاجرة مع رجل أبيض شقي.
ثم يتبع المخرج تقنية مشاهد الفلاشباك ليبين أن أوسكار قضى فترة في السجن، وبعد خروجه من السجن أصبح إنسانا صالحا وكفر عن ذنوبه، وصار يبحث عن وظيفة له حرصا منه على كسب محبة والدته وزوجته، محاولا أن يكون مثلا أعلى لابنته الصغيرة التي يصحبها في كل صباح إلى روضة أطفال.
هوليوود والعنصرية يقدم هذا البرنامج رؤية عن تاريخ الأفلام وأسمائها وأهم الأفكار والقصص التي طرحتها في مسارها العنصري وما مثلته من أصولية معادية للأعراق والثقافات والأديان التي لا تنتمي للعرق الأبيض.
مستمعينا الكرام، وكما أشرنا بإيجاز إلى قصة الفيلم، ينبغي أن نؤكد أن المخرج كوغلر ركز على الجوانب العاطفية لشخصية أوسكار ومحاولاته للتغلب على الظروف الصعبة التي تعترض مسيرة حياته وجعل المشاهد يتعاطف إنسانيا وبقوة مع المصير المأساوي الذي حدث له بسبب العنصرية، لكنه في ذات الوقت لم يتبع أسلوب الإدانات بل مرر فقط بيانا حول شرعية التكافل الإنساني وثقافته باعتباره صمام الأمان الوحيد بين الأعراق، طارحا سؤاله البليغ عن قوة الدولة الحداثية التي حولت حماتها من دون أن تدري إلى قتلة يتوارثون عنصريتهم رغم أنف القانون الذي يسعون للدفاع عنه.
سؤال للفيلم أظهرته كذلك الوقائع على الأرض بعد تقديم الضباط المتورطين للمحاكمة إثر تصاعد الغضب والتنديد بعنف الشرطة، إلا أن المحكمة قررت معاقبة مطلق الرصاص بالسجن لعامين فقط قبل أن يخرج بعد قضائه 11 شهرا.
حادث محطة فروتفيل تكرر بعد ذلك بطرق مختلفة وفي أماكن أخرى بالولايات المتحدة، واستمر تساقط السود برصاص الشرطة وسط احتجاجات مجتمعية رافضة للعنف.
فعنصرية رجال الشرطة في الولايات المتحدة ضد أصحاب البشرة السمراء تبدو كقنبلة موقوتة، ما إن تهدأ قليلا حتى تعود الأمور لطبيعتها وتتجدد مرة ثانية لتتصدر نشرات الأخبار.
وفي سياق الحديث عن العنصرية السائدة في المجتمع الأمريكي مستمعينا الكرام، نستحضر مقولة للمفكر الفرنسي الراحل روجيه غارودي في كتابه أمريكا طليعة الانحطاط، حيث يقول إن هناك خدعة كبرى تسمى الديمقراطية التي أصبحت ستارا يخفي وراءه حقائق ظالمة، فإعلان الاستقلال الخاص بالولايات المتحدة والقول لغارودي ينص على المساواة في الحقوق بين المواطنين جميعا، وعقب هذا الإعلان الحاسم تم الحفاظ على العبودية بالقانون لمدة زادت على قرن، وما زالت التفرقة العنصرية ضد السود باقية حتى الآن، وعليه تبقى أمريكا عند غارودي دولة الديمقراطية للبيض لا للسود أو الهنود وهم السكان الأصليون.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم عبر أثير إذاعة طهران وأنتم برفقتنا في حلقة أخرى من برنامجنا هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الأفاضل، وعودا على أزمة العنصرية التي واكبت صناعة السينما في الولايات المتحدة والتي لم تكن بعيدة كذلك عن المسرح والدراما والأدب، نؤكد أن زخم الأفلام حول مآسي العنصرية في المجتمع الأمريكي ازداد في سنوات ما بعد الألفية، ونال عدد منها جوائز أوسكار.
ربما كان الالتفات لمشاكل السود هو نوعاً من التكفير عن الذنب من قبل صناع السينما عما عانوه من تفرقة عنصرية،
أو انعكاساً لما يحدث في الواقع من حوادث عنصرية انتشرت أخبارها في جميع أنحاء العالم مع ظهور شبكة الإنترنت والهواتف الذكية وصعوبة التكتم على المعلومة وسرعة انتقالها.
وفيلم محطة فروتفيل الذي يعود لفترة ما بعد الألفية يضع المشاهد الأمريكي كذلك أمام حقيقة مروعة، أن هناك شرخاً أصاب علاقة السلطة التنفيذية مع أصحاب البشرة السوداء، والذين يتم حصرهم دائماً في صورة نمطية، وهي أنهم تجار مخدرات ومثيرو شغب.
فموت أوسكار كان مجانياً تماماً وبلا سبب مبرر، حيث تعاملت الشرطة معه ومع رفاقه باعتبارهم المتهمين الأساسيين، بينما ترك الطرف المشاجر الآخر لمجرد أنهم بيض، وأطلق أحد ضباط الرصاص على أوسكار وهو مقيد اليدين ليتوفى بعدها في المستشفى في صباح اليوم الأول من السنة الجديدة.
إلى هنا أيها الأفاضل ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة مقبلة من هذا البرنامج.
نستودعكم الرعاية الإلهية ونشكركم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري، أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري. لقاؤك غايتي يا رب، فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
يا الحياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال لأسبح في بطون